كنا في محاولتنا لفهم كلام السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، في بيان وجوب مقدمة المفوتة، قسم رضوان الله تعالى عليهم القدرة المعتبرة في الواجب إلى عقلية وشرعية. كان الكلام فيما إذا كانت قدرة شرطاً أو معتبرة عقلاً. قال: يجب المحافظة على هذه القدرة لأهميتها، ذلك الواجب حتى لا يفوت الواجبهم في وقتهم. قلنا بعض الملاحظات، هذا فيه ما تقدم في الجلسة السابقة، نضيف إلى تلك الملاحظات ملاحظة أخرى، وهي أن المثال الذي ذكر في مقدمة هذا المطلب، وهو مثال ابن المولى معرض للهلاك والعبد يتمكن من إنقاذه والمولى نائم أو عاجز بسوء آخر عن إنشاء التكليف بإنقاذ الولد، هنا يقول العقل يلزم إن فوت العبد الابن هذا يكون مستحقا للعقاب، يجعل وجوب الحاجب ومحافظة على القدرة من هذا القبيل. قلت بينهما فرق، والفرق وعليكم السلام، والفرق جلي وواضح. هناك في مثال ولد المولى الوجوب ثابت بحكم العقل، وإن لم يكن هناك وجوب شرعي من قبل المولى، لأن المولى حسب الفرض عاجز عن إنشاء التكليف لنومه أو لابتلائه بالتقية، مولى شرعي مبتلى بالتقية فلا يتمكن من إنشاء التكليف، فليس هنا وجوب شرعي، وجوب عقلي ثابت. فإذا ثبت الوجوب العقلي لأنه كذا، كذلك ها هنا لا بد من إثبات وجوب العقل للحج بل قبل زمان الحج، وهذا لا دليل عليه. وإلا إذ لو كان الحج له قيمة الآن قبل زمان الحج، نفس القيمة التي له ثابتة في موسم الحج، لكان المولى أن يبين أن يوجب عليه، ولما لم يوجب؟ مولى شرعي ليس عاجزا عن إنشاء القدرة. ومن هنا نلتزم إن الواجبات المقيدة بالوقت أو بزمان معين وظرف مكان معين أهميتها إنما أهميتها تكمن في بذلك الظرف، بتحققه في ذلك الظرف، وإلا يلزم من ذلك أن يكون الواجب واجبا الآن. فالفرق واضح أنه حج ليست أهميته مقتضية للوجوب عقلا ولا شرعا الآن، بخلاف هذا أهمية إنقاذ ولد المولى، فإن أهميته شرعية مفقودة لأن المولى عاجز عن إنشاء التكليف، ولكن أهمية عقلية ثابتة الآن. وأما في الواجبات الشرعية لابد أن يكون أهمية مقيدة، وإلا يكون تقييد الوجوب بوقت بزمان بمكان يكون لغوا أساسا. والملاحظة أخرى وهي أنه أنت تقول أهمية الحج لأنه ركن من أركان الإسلام، وأهمية الحج تقتضي محافظة من العبد محافظة على قدرته على ذلك. قلنا إذا كان أهمية ثابتة الآن فعلى المولى أن ينشئ الوجوب، فما لم ينشئ الوجوب فأصبح ليس واجب عليه محافظة على القدرة. مضافا إلى أنه بل كلامنا كما قلنا في الوجوب الشرعي وليس في الوجوب على عقلي. وملاحظة أخرى، قال أنه إنما يستحق العبد العقوبة إن فوت القدرة، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. قلنا أولا هذه القاعدة رفضناها، وثانيا هذه القاعدة بعد فرض أن يكون الإنسان موجبا بتفويته بقدرته موجبا لفوت الواجب، وفرضنا أنه ليس موجبا لفوت الواجب. الواجب والوجوب كلاهما يكون في يوم التربية، لا وجوب قبله ولا واجب قبله، فكيف تنطبق هذه القاعدة على فرض صحتها في المقام؟ هذا بالنسبة إلى القدرة العقلية. وعما في القدرة الشرعية، يقول القدرة الشرعية إذا كانت مفيدة بل إذا كانت دخيلتنا في الملاك، بمعنى أنه إذا بقيت القدرة بل يتحقق ملاك الوجوب فينشئ المولى الوجوب، وإذا فوت العبد القدرة يكون في ذلك تفويته على ملاك. هذا جدا غير واضح، إذ يلزم من ذلك أنه يجب على العبد السعي هذا في كسب المقدمات التي تقتضي إيجاب فعل عليه، لأنه هو يجلب التكليف على نفسه باعتبار أنه عليه أن يحافظ القدرة أو يكسب القدرة لأجل أن يحرز الملاك. فإذا ما أحرز الملاك أنشأ المولى التكليف، فيجب علي أن أنشئ الملاك حتى يجب ينشئ المولى الوجوب علي. هذا لا يمكن التزام بذلك أبدا، بل وإلا يجب على الإنسان أن يأكل بل أشياء مقوية له حتى يحدث بلوغ قبل 15 سنة، بل حتى يجب عليه المولى النبات يحصل هذا قبل 15 سنة، وأجلكم الله ذاك هذا الاحتلام يحدث قبل 15 سنة حتى يحدث الملاك حتى يحصل. غير واضح أبدا، غير واضح عليا، بل غير واضح. مضافا إلى أن ملاك التكاليف هذا في فعل العبد أو في فعل المولى، قلنا إنه أفعال أحكام أفعال المولى، وتلك المصالح التي لأجلها مولى ينشئ الأحكام موجودة وشارع أنشأ الأحكام. وأما الفعل فعل العبد ففيه مصلحة تعود إلى العبد، لا مصلحة الوجوب. مصلحة الواجب تختلف عن مصلحة الوجوب. فإذا إنسان فوت القدرة، فوت القدرة على الواجب لا على الوجوب. فعلى هذا الأساس هذا نلتزم بأنه لا يجب على الإنسان أن يعمل شيئا يكون ذلك العمل جالبا له التكاليف الإلهية، هو واجب عليه. وعلى رأي سيد يجب عليه أن يفعل ذلك، وهذا غير واضحين. وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.